بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فلازلنا في كتاب أو باب نواقض الوضوء من شرح هذا الكتاب، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله. فبدأنا الأسبوع أو الدرس الماضي في أول باب نواقض الوضوء، واليوم مع الدرس 24 من دروس شرح هذا الكتاب بلوغ المرام. فورد سؤال واحد من الدرس الماضي يقول: من يواجه حدثا دائما يجد صعوبة في أثره على ملابسه، فهل يغسله لكل صلاة؟ هو سؤال عام، مرة معنا مرت المسألة في آخر الدرس الماضي فيما يتعلق بأحكام المستحاضة، وأنه يلحق في حكم المستحاضة من به حدث دائم، من به حدث دائم كسلس البول أو انفلات الريح أو غيرها، هذا يسمى حدث دائم، فيجد صعوبة في أثر النجاسة على ملابسه، هل يغسله لكل صلاة؟ وهذه المسألة تأتي في درس اليوم إن شاء الله، لكن إذا أردتم نجيب على السؤال. إذا كان المذي، هو السؤال عام، كل حدث دائم، إذا كان المذي سلسا، لأن هذا الذي يتعلق بالدرس لا ينقطع، مثل البول، صاحب سلس البول دائما يقطر البول منه، أو صاحب من به أيضا انفلات الريح دائما تخرج منه الريح، فكيف يتوضأ؟ فذكرنا في الدرس الماضي وأيضا نضيف في درس اليوم أن من به هذا الحدث الدائم كسلس البول أو أيضا سلس المذي، أيضا دائما ينزل منه المذي، والمذي نجس، أيضا كذلك البول نجس، فماذا يفعل؟ فمن كان المذي به سلسا لا ينقطع، فحكمه حكم سلس البول، إذا دخل وقت الصلاة غسل فرجه وتلجم بشيء، تحفظ بشيء من الحفاظات حتى لا تتعدى نجاسة المذي أو نجاسة البول إلى ملابسه وبدنه، ثم يتوضأ لكل وقت صلاة، ويصلي وليس عليه شيء. هذا الجواب، من به حدث دائم كالمستحاضة ما مر معنا في الدرس الماضي، وكمن به أيضا سلس بول أو سلس مذي أو انفلات ريح دائما يخرج منه، دائما ينتقض الوضوء عنده، فهذا الواجب عليه، وتيسيرا من شرعنا أنه يتوضأ لكل وقت صلاة، والمسألة مرت سابقا عندنا، وأيضا يتحفظ أو يتلجم بشيء حتى لا تتعدى هذه النجاسة إلى ملابسه أو إلى بدنه، ثم يتوضأ لكل وقت صلاة، يتوضأ لوقت صلاة الصبح ويصلي ما شاء من الصلوات، لكنه يتحفظ أو يتلجم بشيء حتى لا تتعدى هذه النجاسة إلى ملابسه، فإذا وجد في أي وقت نجاسة على ملابسه أو بدنه يجب عليه أن يزيلها فورا، أن يطهر المكان
بالماء أو بغيره من المطهرات أيضا كما مر معنا، ولا يضره أيضا ما خرج بعد ذلك، لأن صاحب المرض من به سلس أو انفلات ريح دائما يخرج منه هذا الشيء. فمن المشقة على الناس أصحاب هذا البلاء أن يقال لهم توضأوا كلما خرج منكم البول أو المذي أو الريح، فيه مشقة شديدة عليهم، مشقة وفيها عسر، وديننا دين يسر ورفع مشقة عن الناس. ولا يضره ما خرج بعد ذلك، لأنه بغير اختياره لم يختر هو هذا الشيء. ودليل الحاق هؤلاء بالمستحاضة أو دليل على هذا القول هو الحاقهم وقياسا على المستحاضة الذي مر معنا الدليل سابق، وفيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، فالدليل هو القياس على المستحاضة التي دل عليها الدليل من السنة. هذا جواب على هذا السؤال. ونبدأ بالحديث الثالث في باب نواقض الوضوء. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
أحسنت. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير المذي، مبالغة من المذي، كثير المذي. والرجل إذا كان قويا وعنده صحة فكثرة هذا دليل على صحته ودليل على قوته، دل على ذلك سيأتي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وكل فحل يمذي، وكل فحل يمذي. فكلمة فحل هذا يأتي للرجل القوي، لابد أن ينزل من هذا الشيء إذا تفكر أو لمس زوجته أو كذا بشهوة ينزل من هذا المذي. ويأتي الحديث بعد ذلك حديث صحيح. فكان رضي الله عنه كما قال عن نفسه: كنت رجلا مذاء. والمذي هو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادة الجماع بدون دفق ولا إحساس بخروجه، هذا تعريف المذي، ماء أبيض لزج رقيق يخرج طبعا من الفرج أو من الذكر من الرجل أو من المرأة، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته بدون دفق ولا إحساس بخروجه، يختلف عن المني في هذه الأشياء الأخيرة. هذا هو المذي. فكان رضي الله عنه رجلا مذاء قال: فأمرت المقداد بن الأسود، لأنه يستحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، لأنه زوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فاستحى علي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا زوجته، استحى أن يسأله، فوكل المقداد بن الأسود. المقداد بن عمرو هو أبوه عمرو، لكنه ينسب إلى الأسود رضي الله عنه لأنه رباه يتيما فنسب إليه، أما أبوه فهو عمرو. فوكله علي رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله المقداد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. هذه رواية البخاري، وعند مسلم منه الوضوء، منه الوضوء، والحديث متفق عليه متفق عليه. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء معنى هنا ليس فيه الغسل، خروج المذي ينقض الوضوء لكن لا يوجب الغسل كخروج المني، خروج المني حدث أكبر ينقض الوضوء ويجب فيه الغسل، أما خروج المذي قال فيه الوضوء حدد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه الغسل. لماذا؟ لأن خروج المذي حدث أصغر بالإجماع بدون خلاف بين أهل العلم. والمقداد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب على من أمذى، من نزل منه مذي ماذا يجب عليه؟ فقال فيه الوضوء، يجب عليه الوضوء، فدليل صريح على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء. وأيضا جاء عند البخاري أيضا نفس الحديث قال توضأ واغسل ذكرك، توضأ إذا نزل المذي توضأ واغسل ذكرك، وعند مسلم أيضا اغسل ذكرك وتوضأ، لأن غسل الذكر أول ثم الوضوء، ما يكون أول إنسان يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل النجاسة، نجاسة المذي. فيفهم حديث رواية البخاري تفهم برواية مسلم اغسل ذكرك يعني أولا ثم توضأ، وعند أبي داود أيضا نفس الحديث يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. وأيضا عند أبي داود أيضا قال تغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ للصلاة. هذه الروايات وجمعها فيه مسائل، فيه مسائل، وجمع روايات الحديث مهمة جدا لمعرفة معاني الحديث وما فيه من مسائل. ولذلك هذا الحديث فيه ثمان مسائل، ثمان مسائل. مسألة الأولى حكم التوكيل في السؤال، أنت عندك سؤال توكل أحد من الناس هو سيزور عالما من العلماء، اسأله كذا كذا كذا، توكله أن يسأل عنك كما وكل علي المقداد ابن الأسود. فالحديث دليل على جواز التوكيل في السؤال والاستنابة في الاستفتاء للعذر كالحياء ونحوه، سواء كان المستفتي حاضرا أو غائبا ممكن توكله يسأل وأنت موجود في مجلس العالم، لكن تقول لفلان اسأل عني الشيخ، يجوز هذا، يجوز. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث قال باب من استحيا السؤال، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وأتى بهذا الحديث. لكن يشترط إذا وكلت أحد الناس يشترط أن يكون هذا الوكيل موثوقا، موثوقا في فهمه وحفظه ودينه لأجل أن ينقل السؤال ويفهم الجواب كما ينبغي. لأنك توكل إنسان لا يستطيع أصلا أن يصيغ السؤال، فقد يسأل سؤالا أنت لا تريده وقد يجيب العالم وهذا لا يفهم الجواب فينقل لك فهما خطأ. فلا بد من هذا الشرط أن يكون الوكيل موثوقا في فهمه وحفظه ودينه أيضا ودينه. مسألة ثانية أيضا دل الحديث على قبول خبر الواحد في المسائل العلمية وفي الرواية بشرط أن يكون المخبر ثقة، خبر الواحد الحديث الواحد. فالمقداد رضي الله عنه واحد نقل الحديث منه الوضوء، هذا حديث نقله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقبله منه، فهي دليل على قبول خبر الواحد. وهي المسألة أيضا مبسوطة وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة عند أهل السنة والجماعة، يقبل خبر الواحد الثقة. أما أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم لا، يشترطون شروطا منها التواتر وغيرها من الشروط. المسألة الثالثة في الحديث من الأدب وحسن المعاشرة مع الأصهار، الأصهار أهل الزوجة، من الأدب معهم وحسن المعاشرة أن لا يذكر الزوج ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته، هو تزوج ابنتهم ويتكلم في مسائل الجماع ومقدماته والاستمتاع بالزوجة مع حضرة أبيها أو أخيها أو ابنها أو غيرهم من أقاربها، مع كون السائل في الحديث يسأل عن سؤال عن حكم شرعي، فكيف إذا ذكر ذلك لغير حاجة؟ هذا أدب من آداب الإسلام. لذلك علي رضي الله عنه استحى أن يسأل هذا السؤال، سؤال عن حكم شرعي، كنت رجلا مذاء، سؤال يريد معرفة الحكم الشرعي. لكن لا، مكانة فاطمة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم استحى أن يسأل، استحى أن يتكلم في مسألة تتعلق بالاستمتاع بين الزوجين أو بين ما يتعلق بأسباب الجماع أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أدب رفيع، فعلى المسلم أن يلتزم بمثل هذه الآداب، لا يذكر ما يتعلق بأسباب الجماع ومقدماته وأيضا استمتاع بالزوجة أمام أبيها أو أخيها أو ابنها أو أحد أقاربها، لأن ذلك يجرح بعض مشاعر هؤلاء ويكون فيه حرج لهم. المسألة الرابعة، حكم المذي. حكم المذي، دل الحديث على نجاسة المذي لكونه صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل ذكره وأمره بالوضوء، فدل على أن حكم المذي هو حكم البول في النجاسة، في النجاسة. وعلى الراجح من أقوال أهل العلم، أهل العلم أنه يعفى عن يسير المذي، يعفى عن يسير المذي من ناحية الغسل. وهذه رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ذكرها صاحب الإنصاف، قال وهو الصواب خصوصا في حق الشباب. لماذا؟ لأن إذا كلفت الشاب الذي دائما ينزل منه هذا الشيء بدائما بغسل ملابسه ففيه مشقة شديدة، فهذه النجاسة يشق الاحتراز منها عند البعض لكثرة ما يصيب ثياب الشباب خاصة العزاب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف. هذه المسألة أيضا تلحق بمسألة نجاسة المذي، هو نجس لكن مسألة تطهير هذه النجاسة يكفي فيه الرش، يكفي فيه النضح، إذا وجد في الثوب ينضحه بماء، ينضحه بماء لوجود المشقة، لوجود المشقة. المسألة الخامسة، هل المذي ناقض من نواقض الوضوء؟ تبين لنا من الحديث قال صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، إذن دل الحديث على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء، فيتوضأ منه، إذا نزل المذي انتقض الوضوء، فإذا أراد أن يصلي لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يتوضأ لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، ولا يجب الغسل كما مر معنا بالإجماع، والإجماع ذكره ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني وابن المنذر وغيرهم ممن نقل الإجماع. في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، يعني عن استعمال الماء يكون بعد نزول الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك المذي، فهم صلى الله عليه وسلم من سؤال أن السائل يسأل عبد الله بن سعد يسأل عن المذي ماذا يفعل. قال صلى الله عليه وسلم ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. حديث عبد الله بن سعد الأنصاري في صحيح سنن أبي داود 211 211 رقم الحديث. ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. صريح في أن المذي ناقض من نواقض الوضوء. وذكرنا في إجابة السؤال إذا كان المذي سلسا لا ينقطع فحكمه حكم سلس البول، فإذا دخل وقت الصلاة غسل فرجه وتلجم بشيء حتى لا تصيب النجاسة ملابسه وبدنه، ثم يتوضأ لكل وقت صلاة ويصلي، ولا يضره ما خرج بعد ذلك لكونه بغير اختياره بغير اختياره. هذه المسألة الخامسة. المسألة السادسة، هل تغسل الأنثيين هل تغسل الأنثيان مع الذكر عند المذي؟ أمامي رجال، كلامي واضح، تعرفون ما معنى الأنثيين. الواجب، دليل دل على أن الواجب في المذي، الأدلة دلت على أن الواجب في المذي غسل الذكر كله، غسل الذكر كله، ما أصابه من المذي وما لم يصبه، لأنه قال اغسل ذكرك، هذا أمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. مسألة هل تغسل الأنثيان مع الذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يغسل الذكر فقط، يغسل الذكر فقط لقوله اغسل ذكرك، وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، هذا القول الأول يغسل الذكر فقط كله. القول الثاني يغسل جميع الذكر والأنثيين والأنثيين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم، واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناها، الرواية التي ذكرناها عند أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، وفي حديث عبد الله بن سعد أيضا قال تغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ. فلفظ الأنثيين جاءت وجاء الأمر، ولاختلاف أهل العلم في إثبات هذه اللفظة اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح أنها ثابتة، أنها ثابتة لأنها لها عدة طرق وشواهد. الأمر بغسل الأنثيين جاءت في أكثر من حديث، جاءت في أكثر من حديث، وهذه الأحاديث بعد أن صحت وثبتت ترجح هذا القول الثاني، أن من خرج منه المذي يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثييه، يرحمك الله، يغسل جميع الذكر والأنثيين للعمل بهذه الأحاديث. قول ثالث يكتفى بغسل رأس الذكر فقط لأنه الموضع الذي أصابته النجاسة، وهذا عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يغسل رأس الذكر فقط إلحاقا له بسائر النجاسات. لماذا؟ لأن المذي نجس، ووجود المذي على رأس الذكر، فقالوا يغسل فقط رأس الذكر. لكن أين نذهب بالأحاديث؟ اغسل ذكرك ظاهره واضح، يعني ذكرك كله، يغسل ذكره وأنثيه، ماذا نفعل بهذه الأحاديث بعد أن ثبتت؟ فلا بد من العمل بها، لا يجوز رد الأحاديث لقول أحد من كان. فالقول الثاني هو الراجح. إذن المسألة السادسة، هل تغسل الأنثيان مع الذكر؟ الراجح من ثلاثة أقوال أنهما يغسلان أو تغسلان الأنثيان مع الذكر، هذا هو الواجب لمن خرج منه مذي. مسألة السابعة، هل يتعين الماء لإزالة نجاسة المذي؟ هل يتعين الماء؟ لا بد من إزالة هذه نجاسة المذي بالماء فقط. الحديث دل على تعين الماء في إزالة المذي دون الاستجمار بالأحجار كالبول والغائط. البول والغائط دل الدليل على أن نجاسة البول ونجاسة الغائط تزال بالاستجمار، دلت الأدلة ومرت معنا سابقا في باب إزالة النجاسات وما قبله الاستجمار. فأما بالنسبة للمذي فلم يرد الاستجمار، فلا بد من الماء، لا بد من الماء. فمن خرج منه المذي لا يأتي بأحجار، بثلاثة أحجار ويزيل نجاسة المذي لعدم وجود دليل، لعدم وجود الدليل. فالدليل دل على تعين الماء، تعين الماء في إزالة نجاسة المذي، تعين الماء. والمعين لا يقع الامتثال إلا به، تعين الماء إذن لا تكون ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أزلت النجاسة بالماء. ولا يصح الحاق المذي بالبول، لأن الشرع أمره بغسل ذكره وأنثييه، بغسل ذكره وأنثييه، فدل على أنه حكم يخص المذي دون البول، فرق بين الاثنين. لأن البول لا يغسل منه إلا ما أصاب المحل، إلا ما أصاب المحل. هذه هي المسألة، هل يتعين الماء لإزالة نجاسة المذي؟ نعم، لا تجزئ الحجارة في إزالة نجاسة المذي. المسألة الثامنة والأخيرة، كيفية تطهير الثوب من نجاسة المذي، كيفية تطهير الثوب من نجاسة المذي. هناك قولان مشهوران عند أهل العلم، منهم من قال لابد أن يغسل الثوب أو يغسل المذي الذي في الثوب، ومنهم من قال يكتفى بالنضح. فالقول الأول أنه لا يجزئ في تطهير الثوب من نجاسة المذي إلا الغسل، غسل بالماء، صب الماء ويسيل الماء من الثوب، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. طبعا أدلتهم أحاديث الغسل، أحاديث الغسل، ما دام أمر بغسل ذكري إذن يغسل ثوبه الذي أصابه المذي، أن يغسل ذكره إذن يجب عليه أيضا أن يغسل ما أصاب ثوبه من المذي لنجاسته. القول الثاني يجزئ فيه النضح، الرش، من به أصابته نجاسة المذي يكفي أن يرشه بماء فقط، لا يجب عليه أن يغسله بماء حتى يسيل الماء، يرشه بماء. وهذه رواية عن الإمام أحمد، ونقلها الترمذي أيضا في سننه، قال الإمام أرجو أن يجزئه النضح، هذا قول الإمام. لكن دل الدليل، دل في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه. هذا بالنسبة للمذي. فالذي يرجح القول الثاني أنه يجزئ في تطهير الثوب من نجاسة المذي، يجزئ النضح، الرش، هو الدليل، هو الدليل. هذا الحديث حديث سهل بن حنيف رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو في صحيح سنن أبي داود 210، صحيح سنن أبي داود 210 رقم الحديث، قال يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضحه بها ثوبك، فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابه من. هذا القول هو الأيسر، أنه يكفي نضح الثوب ورشه بالماء بلا غسل،
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين، قالوا لأن الغسل ورد في الفرج لا في الثوب، الغسل جاء في الحديث اغسل ذكرك، فجاء الأمر بغسل الذكر، أما المذي الذي هو على الثوب لم يأتي فيه الأمر بالغسل، بل جاء هذا الحديث يكفيك بأن تأخذ كفة من ماء فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنه أصابه منه شيء، أصابه شيء من نجاسة المذي، نجاسة المذي. فهذا هو القول الراجح، ورجحه ابن تيمية وابن القيم أيضا، وأشار ابن عبد البر أيضا رحمه الله في الاستذكار، قال أن النضح في لسان العرب يكون مرة الغسل ومرة الرش، كأنه يفسر أيضا النضح بالغسل، كأنه يفسر النضح بالغسل، لأنه رجع إلى كلام العرب، إلى لسان العرب، فيطلق هكذا ويطلق هكذا. وهذا طبعا قد يستدل به أصحاب القول الأول، قوله فتنضح بها ثوبك يعني تغسل بها ثوبك، لأن النضح يأتي مرة بمعنى الغسل ومرة بمعنى الرش، فما دام وجد الاحتمال إذن يستدل به على النضح، والأصل أن النضح معناه الرش وليس معناه الغسل. هذا الخلاف في هذه المسألة، وهذا هو الراجح، من وجد على ثوبه شيء من نجاسة المذي يكفي أن يرشه بماء، يرشه بماء يكفيه، والله أعلم. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
أخرجه أحمد وضعفه البخاري، قال. إذن رواية الإمام أحمد سندها ضعيف، لكن الحديث أيضا رواه الأربعة، رواه أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجه، له طرق، هذا الحديث له طرق، لكن هذا الإسناد اللي عند الإمام أحمد ضعفه البخاري، سند عند الإمام أحمد ضعيف لكنه له شواهد، ولذلك صححه أهل العلم، صححوا هذا الحديث لشواهده، ولأنه جاء في أكثر من حديث، فهذا الحديث حديث عائشة الذي رواه أحمد سنده ضعيف، لكن الحديث صحيح لأن له شواهد، لذلك بعد البخاري صححه أئمة الإسلام، صححه أئمة الإسلام كالطبري وابن عبد البر وابن كثير والزيلعي وأحمد شاكر والألباني، كلهم صححوا هذا الحديث. وجاء في رواية أخرى قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، قبلها ولم يتوضأ، وهنا الرواية قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فالحديث ثابت بطرقه وشواهده وصححه أهل العلم، واستدل به كثير من أهل العلم على أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، والمسألة فيها ثلاثة أقوال. إذن مسألة الحديث، هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ مس الزوجة من غير المحارم، لا أقول مس الأم أو البنت أو الأخت، لا، هذه ليس فيها خلاف، الخلاف المرأة الأجنبية التي يحل الزواج منها كالزوجة وغيرها، فهل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ فيه ثلاثة أقوال مشهورة عند أهل العلم. القول الأول أن تقبيل المرأة ولمسها لا ينقض الوضوء، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وثبت عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وعطاء وطاووس من التابعين والحسن ومسروق وغيرهم، صح عنهم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ورجع هذا القول ابن تيمية وابن القيم وابن باز وغيرهم كثير من أهل العلم، هذا القول الأول، ودليلهم هذا الحديث، دليلهم هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها
قبل بعض أزواجه ثم ذهب يصلي ولم يتوضأ، فهذا لمس للزوجة وحصل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان لمس المرأة أو الزوجة ينقض الوضوء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب يتوضأ، لكن ذهب يصلي ولم يتوضأ تقول عائشة رضي الله عنها. فهذا هو دليل القول الأول. القول الثاني لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، مطلقا يعني بشهوة بغير شهوة، ما دام لمس امرأته انتقض وضوءه، يجب عليه أن يتوضأ من جديد سواء كان بشهوة أم بغير شهوة، وهذا قول الشافعية ورواية عن أحمد. واستدلوا بقول الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. استدلوا بهذه الآية قال: أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، إذا انتقض الوضوء. هكذا فسروا هذه الآية. والذي أكد استدلالهم بالآية أنه جاءت قراءة متواترة مشهورة، قرأ حمزة والكسائي من السبع القراء: أو لمستم النساء، لامستم هذا المشهور، لكن جاءت أيضا قراءة متواترة، قراءة حمزة والكسائي: أو لمستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء بغير ألف لامستم، فيكون المراد باللمس باليد، لأن اللمس حقيقة في المس باليد، أما الملامسة هي كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. إذن هذا القول الثاني، لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، واستدلوا بالآية. طبعا أصحاب القول الأول يقولون أن هنا أو لامستم النساء يعني الجماع، المقصود بها الجماع، واللي هو الجماع يطلق عليه في كلام العرب الملامسة، لامستم النساء يعني الجماع هو الذي ينقض الوضوء، أما اللمس لا يدخل في الآية. القول الثالث تفصيل: إذا كان اللمس بشهوة نقض الوضوء، وإذا كان اللمس بغير شهوة لم ينقض الوضوء، هذا هو المشهور عند الحنابلة وهو قول مالك وجماعة من السلف والأئمة، فرقوا بين اللمس بشهوة واللمس بغير شهوة، لأن أحيانا الإنسان يلمس بغير شهوة وأحيانا يلمس بشهوة، ففرقوا واستدلوا بالآية: أو لمستم النساء بشهوة، أما إذا لمستم النساء بغير شهوة فلا ينتقض الوضوء، استدلوا بالآية أيضا. كذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حديث في الصحيحين، يصلي صلى الله عليه وسلم وعائشة نائمة، فإذا رن يسجد لضيق الغرفة يلمسها في رجلها، فإذا سجد غمزني، لمسها برجلها، تقول: فقبضت رجلي. فقالوا هنا اللمس بغير شهوة فلا ينقض الوضوء، واضح. كذلك قالوا: إيجاب الوضوء على من مس المرأة مطلقا فيه حرج ومشقة، فيه حرج ومشقة لا يسلم منه أحد. رأينا من كبار السن قديما من ذا يريد أن يذهب للصلاة فقط زوجته في الباب فلمسها فقط وهو يمشي فذهب عاد الوضوء، في حرج، حرج شديد على من أخذ بهذا القول، مجرد اللمس ينقض الوضوء، فهذا ممكن يتوضأ أكثر من الوضوء لأنه يتعرض لأن يلمس زوجته لغير حاجة، أراد يعطيها شيئا فأصبح أصاب يدها، خلاص انتقض الوضوء، فيه مشقة، فيه حرج. هذا القول، هذه ثلاثة أقوال. القول الأول هو الراجح، عندنا الدليل، كان صلى الله عليه وسلم يقبل زوجاته، يقبل إحدى زوجاته ويذهب يصلي ولا يتوضأ، صريح واضح، ولا يوجد دليل من الكتاب أو من السنة على أن لمس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، ما عدا الآية فقط التي اختلف في تفسيرها، والآية تفسر بالحديث، ما دام صح الحديث أن تقبيل الزوجة ولمس الزوجة لا ينقض الوضوء فتفسر الآية أو لامستم النساء بالجماع، وهذا ما في خلاف بين أهل العلم أن الجماع ينقض الوضوء، فهذا القول الراجح. كذلك حديث عائشة الذي ذكرناه في الصحيحين قالت إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، ويسجد غمزها لمسها بيده وانتقض وضوءه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين. كذلك يقال أن الأصل بقاء الطهارة، الإنسان على وضوء الآن، فالذي ينقض وضوءه لا بد من دليل صريح وصحيح يدل على نقض الوضوء، ولا يوجد دليل، فالأصل عدم النقض وبقاء الطهارة حتى يرد الدليل الصريح الصحيح على أن لمس المرأة من النواقض. كذلك لمس المرأة مما تعم به البلوى في البيوت، فلو كان ناقضا للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بيانا واضحا، فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم دل على أنه لا ينقض الوضوء، والآية عرفنا تفسيرها، أو لامستم النساء يعني المقصود بها الجماع، المقصود به الجماع. نعم، نأخذ آخر حديث. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم.
نعم، أخرجه مسلم. حديث فيه بيان أن المسلم لا ينظر إلى الشك ولا ينظر إلى الوسواس، ما دام هو متيقن أنه على وضوء إذن الأصل واليقين أنه متوضأ، فإذا جاءه الشك أنه انتقض الوضوء فما عليه، لا يلتفت إلى الشك ولا يلتفت إلى الوسواس ما لم يتيقن يتأكد أن الوضوء انتقض، أنه خرج منه شيء من نواقض الوضوء. هذا حديث رواه الإمام مسلم، وجاء في روايات كثيرة، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، وجد يعني حس بتردد الريح في بطنه، أحيانا المعدة أو الأمعاء يخرج منها صوت قرقرة أو قرقعة أو صوت كأن الريح تريد أن تخرج أو خرجت منه، هذا المقصود فيه. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا أحس بتردد الريح في بطنه، أحس بحركة أو قرقرة في بطنه، فأشكل عليه، التبس عليه الأمر، انتقض وضوئي لا أو لم ينتقض، أخرج منه شيء أم لا، أشكل عليه، تشكك في الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يخرجن من المسجد، لا يخرجن من المسجد، إذا كان في صلاة لا يبطل صلاته، إذا كان على وضوء لا ينقض وضوءه، حتى يسمع صوتا، حتى يسمع، يسمع يتيقن أنه خرج منه الصوت، خرج منه ريح بصوت الريح الذي خرج، متأكد الآن، أو يجد ريحا يشم ريحا، يجد ريحا يشم، يشم رائحة الريح يشمها الإنسان، أو يسمع صوت خروج الريح، إذن هذا يقين الآن خلاص هنا انتقض الوضوء، أما مجرد الشك لا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا سماع الصوت أو شم الريح على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل، كذلك سائر النواقض، يعني خروج الريح من نواقض الوضوء، كذلك مثلا إذا شك مثلا خرج منه مذي أو لم يخرج منه مذي، لا، الأصل عدم خروج المذي، اليقين لا يستسلم للشك والإشكال، المذي أو الودي أو المذي أو البول أو الغائط أو الريح، مجرد الشكوك لا يلتفت لها الإنسان حتى لا يفتح على نفسه بابا للشيطان. وكم من الناس تسأل، وكم من الناس هلكت بسبب الوسواس، هذا المرض، فعلى الإنسان أن ينتبه
والشيطان عدو كما أخبر الله عز وجل إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. ومن عداوة هذا الشيطان جاء في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ذروا هذا حديث أن الشيطان شو من عداوته أن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته ينفخ في دبر هذا الإنسان فقط حتى يخيل إليه أنه انتقض وضوءه وهو لم ينتقض الوضوء من عداوته. قال صلى الله عليه وسلم فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث في صحيح الجامع الصغير 286. هذا الحديث فيه وهو قاعدة أو دليل على قاعدة فقهية اتفق عليها أهل العلم وهي اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك إحدى القواعد الخمس المتفق عليها عند أهل العلم. اليقين أنك على وضوء فإذا جاءك شك وسواس أن انتقض الوضوء أن خرج منك بول أو ريح أو غيرها من نواقض الوضوء لا تلتفت ما دام أنه شك إلا إذا تأكدت بأن خرج منك شيء إذا انتقض الوضوء. حديث مسائل ثلاث. المسألة الأولى الشك بالحدث لا ينقض الوضوء. دليل حديث على أن المتطهر إذا شك بالحدث لم يلزمه الوضوء بل يصلي بطهارته حتى يتيقن أنه أحدث إما بسماع صوت أو شم ريح. دل على ذلك أيضا هذا الحديث وكذلك أحاديث أخرى من حديث عبد الله بن زيد أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث متفق عليه. مسألة الثانية هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد الشرع وهي اليقين لا يزول بالشك وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهي من القواعد الفقهية الكبرى. قال القرافي رحمه الله هذه قاعدة مجمع عليها وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. هكذا الشك أيضا في عدد الركعات في الصلاة فابني على اليقين وأكمل. أو الشك في أشواط الطواف أو السعي أو صيام متكرر صيام الست من شوال مثلا تصومها أنا صمت الآن أربع ولا خمس فاليقين عندك أنها أربع فصوم يوم خامس وسادس. وهكذا في الزكاة في الأذكار الشرعية القاعدة هي تدخل في كثير من المسائل. اليقين لا يزول بالشك دليلها الحديث. المسألة الأخيرة سد باب الوسواس. هذا الحديث سند عظيم لإغلاق باب الوسوسة الذي يدخل منه الشيطان على العبد لإفساد طهارته وصلاته وعبادته. فدل هذا الحديث أن المسلم لا يستسلم للوسواس لأنه داء عضال إذا اشتد الوسواس بصاحبه لا ينفك عنه فيقع في الحرج والمشقة ويواجه أيضا عناء ومشقة شديدة في أداء الفرائض. والوسواس أكثر ما ينشأ من الشك فلا تستسلم للشك. إذا استسلم المسلم للشك وللوسواس وانقاد له استسلم له تعب منه. كم من الناس يسألون بل منهم من يصل إلى أن يقتل نفسه من الوسواس فهو مرض خطير. الحل هو إذا جاء الوسواس اتركه لا تنشغل به لا تبالي به فإنه من الشيطان ولا تستسلم له. تتوضأ مرتين وثلاث وأربع وخمس وتصلي خمس ست مرات هذا فتحت على نفسك الباب تأكد وتثبت من بطلان العبادة قبل ذلك. مسألة أيضا نسيناها. قال المسألة الرابعة دل الحديث على أن الريح ناقض للوضوء أن خروج الريح من نواقض الوضوء
لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
ونكتفي بهذا لعل بقية بعض المسائل نذكرها نتركها للدرس الماضي القادم أقصد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.